فسماحته القوات المسلحة بالسور الذي يحمي الشعب في مواجهة أي معتد، مؤكدا ضرورة تعزيز الجاهزية القصوى والاحتياطات المادية للمؤسسات العسكرية. وشدد سماحته على أهمية الإيمان بالهدف والرسالة، خصوصا وأن هناك مساعي معادية لتشويه ذلك، منتقدا النهج المزدوج للمستبدين في العالم بالسماح لأنفسهم امتلاك أشد أنواع الأسلحة تدميرا ومنع الآخرين من إحراز تقدم للأغراض الدفاعية. أفادت مصادر فلسطينية بارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال المتواصل على غزة إلى 30 شهيدا منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة بتجاوز العدد الكلي للشهداء حاجز 50,940، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 116,000 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وقصف الاحتلال مستشفى المامداني بمدينة غزة، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وإخلاء المرضى، فيما استهدف سيارة في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء. كما استشهد وأصيب عدة أشخاص بقصف الاحتلال على عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي القطاع. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وذلك تزامنا مع عيد الفصح اليهودي، مع الدعوات لإدخال قرابين. وكانت جمعيات استيطانية دعت لإدخال القرابين للمسجد الأقصى وذبحها داخله بزعم أنه مكان الهيكل المزعوم. في سياق متصل، منعت سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين المسيحيين من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس المحتلة للمشاركة في إحياء شعيرة أحد الشعانين، وأحيت الكنائس المسيحية الشرقية والغربية المناسبة في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة وسط غياب الآلاف من مسيحيي الضفة الغربية بسبب قيود الاحتلال. أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من مقتل أكثر من 100 شخص بعد هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك في دارفور بالسودان. من جهتها، أكدت المنظمة السودانية لحماية المدنيين أن 9 من العاملين في المجال الإنساني من ضمن ضحايا هذه الهجمات، مضيفة أنهم كانوا يعملون في مستشفى بمخيم زمزم تديره منظمة ريليف الدولية. إلى ذلك، دانت الأمم المتحدة هذه الجريمة واعتبرتها تصعيدا غير مقبول في الهجمات الوحشية على النازحين وعمال الإغاثة في السودان منذ اندلاع النزاع في البلاد. ولا تزال الحرب في السودان مشتعلة، حيث تشهد المناطق الغربية معارك محتدمة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، وسط تضارب للمعلومات بشأن عدد الخسائر في صفوف الطرفين. حول الموضوع تابعوا هذا التقرير.
بعد مرور عامين على اندلاعها، لا تزال الحرب في السودان مشتعلة، حيث تشهد المناطق الغربية معارك محتدمة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، وسط تضارب للمعلومات بشأن عدد الخسائر في صفوف الطرفين. ففي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان، أعلنت وزارة الصحة مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات، بينهم عشرة من الكوادر الطبية، جراء قصف لقوات الدعم السريع بالمدافع والطائرات على مخيم زمزم جنوب المدينة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن منظمات إغاثة والأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع قتلت جميع طاقم آخر مستشفى متبق في مخيم زمزم للنازحين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور غربي السودان، في حين أكد الناشطون تقدم الجيش السوداني والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية وتمكنهم من طرد المهاجمين من المخيم والسيطرة على مواقع جديدة داخل المدينة. وشهدت الأوضاع الإنسانية للنازحين تدهورا ملحوظا نتيجة للحصار المفروض، مما أدى إلى نقص حاد في السلع الاستهلاكية وانعدام السيولة النقدية، مما تسبب في شلل شبه كامل في الحياة اليومية. التنسيقية العامة للنازحين واللاجئين بالسودان كشفت من جانبها أن النازحين بمخيم زمزم يعانون أوضاعا حرجة على خلفية تجدد الهجوم عليه من الدعم السريع. إنسانيا، وجهت منسقة الأمم المتحدة جديدة مسؤولة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين كونتيا سلامي نداء استغاثة للمجتمع الدولي بشأن الأوضاع المأساوية التي يواجهها ملايين السودانيين جراء الحرب. وناشدت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي ألا ينسى السودان وألا ينسى الرجال والنساء والأطفال الذين وجدوا أنفسهم في وضع صعب للغاية، وصفة الوضع الإنساني في السودان بالكارثي. كما أعربت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ إزاء تأكيد المجاعة في مخيم زمزم شمال دارفور، مؤكدة النقص الحاد في الغذاء والماء والإمدادات الطبية. وذكرت أن انعدام الأمن الغذائي الحاد بالسودان وصل إلى مستويات تاريخية، خصوصا في مناطق بإقليم دارفور والعاصمة الخرطوم وإقليم كردفان.
شنت طائرات العدوان الأمريكي مجددا عدة غارات على محافظتي البيضاء وصعدة وسطى وشمالية اليمن. وأكدت مصادر محلية أن المقاتلات الأمريكية استهدفت المعهد المهني في مديرية الصومعة في البيضاء، لافتة إلى تعرض مديرية كتاف في صعدة إلى قصف مماثل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير دفاعاتها الجوية أكثر من 10 مسيرات للجيش الأوكراني فوق أراضي مقاطعتي روستوف وبيلغورود. وأشارت الوزارة إلى مواصلة كييف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا في انتهاك لاتفاقات بين موسكو وواشنطن. في المقابل قالت القوات الجوية الأوكرانية إن مضاداتها أسقطت عشرات المسيرات الروسية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد. فيما أكد الدفاع الجوي الأوكراني مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا جراء قصف صاروخي روسي على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا. قتل 3 أشخاص واعتقل أكثر من 100 آخرين خلال مظاهرات بولاية البنغال الغربية شرق الهند احتجاجا على قانون إصلاح مجالس الأوقاف الإسلامية. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق الآلاف من المتظاهرين، فيما قالت الشرطة إن 15 عنصرا من أفرادها أصيبوا خلال المواجهات. بدورها اعتبرت أحزاب المعارضة القانون الجديد هجوم على المسلمين في البلاد، منتهبة الحكومة بإثارة النعرات بين المسلمين والهندوس. ختاما العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر تقدم إيران عاملا أثار غضب المناهضين للجمهورية الإسلامية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة 30 شهيدا منذ فجر اليوم. واقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا شرف كبعد الهمة. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ورد هذا الحديث المبارك في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 78، وكذلك في الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة. أحبتي الكرام، عودا على بدء تحدثنا في الحلقة الماضية عن قضية علو الهمة، وهذا الحديث المبارك عن أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن نفس الموضوع، يقول لا شرف كبعد الهمة، وبعد الهمة من علو الهمة، كلما كانت الهمة أبعد يعني كانت الهمة أعلى وأشد. وقلنا أن علو الهمة يعني فيما يعني الجد في الأمور والجد في العمل وتحمل المسؤوليات بهمة عالية، بترفع عن صغائر الأمور، وأن يطمح الإنسان المؤمن إلى معالي هذه الأمور. يقول الشاعر المتنبي في ذلك أبيات لطيفة رقيقة وذا معنى يشحن الهمم ويشحذ العزائم، يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. العظيم العظائم تصغر في عينه، الأمور الشديدة والصعبة التي يتهرب منها الناس هو يتحملها ويتصدى لها، وتكون في عينه صغيرة بسيطة طبيعية يتحملها بكل رحابة صدر وهو مبتسم منشرح، بينما الإنسان ذو الهمة الضعيفة يكون صغيرا في أعين الناس. أبسط الأمور وصغار الأمور والمسؤوليات تعظم في عينه، وأبسط البلايا والرزايا والمصائب تكون في عينه عظيمة، يستعظمها يستكبرها ينهار أمامها. هذا صغير في عين الناس، لماذا؟ لأن همته صغيرة، لو كان ذا همة عالية لتحمل كل هذه الأمور برحاب الصدر ولم يستعظمها، بل واستصغرها في عينه وفي نفسه وأداها بعلو همة. وهذا ما يريده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديثه الشريفة، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث المتقدم والأحاديث التي رويناها سالفا أيضا. طبعا هناك قول آخر لأمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: من كان همه دينه كفاه الله أمر دنياه. هذا صاحب الهمة العالية يكون أمره في عظائم الأمور لا في صغائرها، لا يتنزل إلى صغائر الأمور، بل يترفع عن صغائر الأمور، عن الأمور الدنيوية البسيطة، لا يكون همه بطنه وفرجه في أحاديث أخرى، بل تكون همته عالية. الإنسان المؤمن لابد أن يتحلى كما قلنا بالهمة العالية التي يترفع بها عن صغائر الأمور، بل هو يطمح إلى معالي الأمور. وكذلك لو أتينا إلى القرآن الكريم يتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين، ماذا يقول له؟ يقول عنه على نبينا وآله وعليه السلام: كان إبراهيم أمة. إبراهيم عليه السلام كان أمة بوصف القرآن الكريم. ماذا أمة؟ هو رجل، لكن رجل في أمة، أو أمة في رجل، كان كأنه أمة كاملة، هو رجل واحد ولكن يحمل هم أمة بكاملها، ويحمل همة أمة بكاملها، فكأن إبراهيم كان أمة بكاملها قانتا لله إلى آخره. إذن هذا وصف لسيد الأنبياء والمرسلين، ومن الطبيعي لو لم تكن له تلك الهمة العالية وتلك الطاقة الكبيرة التي يؤدي بها المهام ويتحمل من أجلها المصاعب والشدائد لما كان سيدا للأنبياء والمرسلين، ما كان أبا للأنبياء والمرسلين. كذلك كان نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والمرسلين من الأولين والآخرين، كان ذا همة عالية. لو نستعرض سيرته المباركة ماذا نرى فيها من الهمة العالية، كيف وصل إلى أهدافه، وكيف نشر دعوته المباركة رغم كل الشدائد والمحن، رغم الأذى والمحاربة والصعوبات التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. كم وصلنا في الأخبار وفي الروايات وفي السير أن الأنبياء والمرسلين تحملوا من الأذى الشديد من أقوامهم. يقول النبي الأكرم: كل هذا لا يأتي شيء أمام الأذى الذي تحملته أنا من قومي وتلك الصعوبات، المحاربة الشديدة، الأذى البالغ الذي تحمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحمله بهمة عالية بتوكل على الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن له ذاك التوكل وتلك الهمة العالية لانهار أمام هذه الصعاب، ولانهزم أمام هذه الصعاب، ولضعف أمامها. ولكن الصبر والهمة والتوكل على الله هي التي أوصلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يتبوأ هذا المكان الرفيع بين الناس جميعا، بل بين الأنبياء والمرسلين، فكان أفضلهم وكان خاتمهم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذلك همة أهل البيت عليهم السلام، لو نأتي ونستعرض سيرة مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف كانت همته عالية في السلم، في الحرب، في العبادة، كانت همته عالية. في بعض الأخبار كان يصلي 100 ركعة في اليوم الواحد، بل 1000 ركعة في بعض الأخبار أيضا. وكذلك في القيادة، كيف كانت همته في القيادة، كيف كان يتفقد الناس رغم كل المصاعب التي كان يتحملها، ورغم كل المهام التي عليه في قيادة الأمة، وحتى في حالة الحرب كان لا ينسى تفقد الناس، بل أضعف الناس، ويؤدي ما عليه أمامهم. وهو القائل عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ما أعظمه من قول يشحذ الهمم ويبعث الأمل في النفوس. كذلك كانت مواقفه مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المعروف في يوم الإنذار، في اليوم الذي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع بني هاشم، جمع عشيرته وجعل لهم الوليمة، وثم أنذرهم في ذلك اليوم وعرض عليهم الدعوة الإسلامية، وقال: من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ يكرر عليهم هذا القول في كل مرة، ولا يقوم إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك لهمته العالية. يقول الشاعر: إذا القوم قالوا منفتا خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. هذا الإنسان ذو الهمة العالية هو الذي يبادر ويتقدم. هكذا كان أمير المؤمنين في همته العالية، تقدم وقال: أنا يا رسول الله. نسأل الله تعالى أن يجعل همتنا في أعلى درجاتها، لكي نكون أقرب وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله وإلى أهل البيت في سيرتهم واتباعهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
رحلة سحرية إلى المتكد الواعظ. القسم الثاني. هذا هو أحبائنا القسم الثاني والأخير من هذه القصة التي وقعت لأحد الصالحين رحمه الله قبل نحو 100 عام. كان يومها فتى يانعا، وقد عرفنا أنه استغرب في إحدى الليالي من والده الشيخ الجليل أن يدعوه إلى مرافقته في ذهابه سحرا إلى مرقد الإمام علي عليه السلام والانتظار عنده حتى الفجر لإقامة صلاته فيه. وهذا أمر اعتاده الوالد منذ سنين طويلة. الوالد رفع استغراب ولده عندما أخبره بأنه دعاه إلى هذه الرحلة السحرية لكي يرى شخصا طريفا عز عليه أن لا يراه. نتابع ما جرى في هذه الرحلة السحرية. خرج الفتى مع والده يسيران باتجاه الحضرة العلوية المقدسة، والتفكير في هوية الشخص الذي ينتظر رؤيته شغله عن التحدث لوالده الذي كان هو الآخر مشغولا بأذكار توحيدية يرددها في نفسه بخشوع وإقبال. وما أن لاحت القبة السامقة لمرقد أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه السلام انقطعت سلسلة أفكار الفتى، وذهل عن الاحتمالات التي كان يستعرضها في ذهنه لهوية ذلك الشخص الموعود. لقد أحس الفتى بنورانية خاصة تغمر قلبه وروحه وكل كيانه وهو ينظر إلى القبة العلوية. كان يأنس دوما برؤيتها كلما لاحت له وهو يذهب لزيارة حرم المولى في النهار، ولكن ما يشعر به في هذه الرحلة السحرية شيئا آخر يفوق حتى التصور. إنه أحس بلذة روحية لم يذق نظيرها من قبل قط، لذة شغلته بالكامل عن كل ما حوله، وطفق يسبح في بحر العشق لهذا المولى الكريم الذي استجمع مكارم الأخلاق ومحامد الأولين والآخرين. غرق الفتى في التسبيح والتهليل والتحميد للإله العظيم الذي ربى مثل هذا المولى ومن به على العباد. شعر بأنه في هذا السحر المبارك ذاق للمرة الأولى لذة معرفة الله وأولياء الله المخلصين. أعانت على ذلك رؤية الوجوه النيرة لتلك الثلة الطيبة من الأخيار الذين خرجوا في ذلك السحر البارد للتهجد والقيام لربهم في جوار مرقد وليه ووصي رسوله وحبيبه صلوات الله عليهما وآلهما. أنست تلك الأجواء السحرية النورانية فتانا الشخص الذي خرج لرؤيته ابتداء، ولم يتذكره إلا بعدما سمع والده وهو يقول له: هذا يا ولدي هو الشخص الذي أردت أن تراه. التفت الفتى صوب الشخص العتيد، فتفجر فيه العجب مقرونا بألف سؤال. كان المشهد مثيرا للعجب حقا، فلم يرى الفتى سوى متكد جلس بالقرب من باب الحرم العلوي المطهر يستعطي الناس. أعطاه الوالد ما قسم الله له، ومر سريعا من أمامه، وبقي الفتى يتابعه بنظرته علّه يجد فيه ما يبرر دعوة الوالد له للقيام بهذه الرحلة السحرية من أجل رؤيته. ولم يعثر على شيء، فسأل والده بما يقرب من الاستنكار: لم أجد في هذا الرجل ما يميزه عن غيره من المتكدين الذين ألتقيهم يستعطون الناس قرب أبواب الحرم، فما الذي يميزه عن غيره لكي أخرج في هذا السحر لرؤيته؟ أجابه الوالد: إنما يميزه يا ولدي خروجه في هذا السحر رغم مرضه وتحمله المشاق وتركه لذة النوم في هذه الهدأة، وكل ذلك من أجل دراهم معدودات يحصل عليها من ثلة من الأخيار يخرجون للزيارة في هذا السحر. فكم هو مغبون من يتقاعس عن تحمل بعض هذه المشاق وقد وعده الله صادق الوعد بخير الدنيا والآخرة للتهجد في الأسحار، وجعل في إقامة صلاة الفجر في حرم مولى أوليائه عليهم السلام ما لا يحصى من البركات. غرق الفتى هذه المرة في التدبر في هذه الموعظة الصادقة التي انطلقت من قلب والده الشفيق، وقد بعثت فيه همة عالية للإعراض عن لذة النوم والقيام في هدأة الأسحار المباركة والتهجد في مناجاة الحبيب. سمع الفتى والده يردف موعظته بالقول: أنا ذاهب إلى الحرم يا ولدي، فإن شئت فارجع إلى الدار واسترح. ولكن الفتى لم يرجع إلى الدار، بل رافق والده إلى الحرم العلوي المطهر، ووقف خلف بابه يناجي ربه في جوار مرقد وليه، ويستنزل بركاته الشاملة للزوار أوليائه. لم يأمره والده بعدها بمرافقته أبدا، ولكن الفتى لم يتخلف عن هذه السنة الحسنة إلى آخر حياته، مستقيما عليها غارقا في بحر بركاتها ما لا يقدر على وصفه الواصفون. وحتى حلقة قادمة وقصة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو التوبة إلى الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد في الكمال، المتوحد في الجلال، المبتدئ بالإنعام والإفضال. أحمده على سبوغ نعمه ومزيد كرمه ما ظهر منه وما بطن، وأشهد أن لا إله إلا هو العظيم جوده شهادة من أخلص له في العمل وقصر عليه الأمل، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده وصفيه ورسوله ونجيه، بعثه بخير الأديان وأيده بمعجزة القرآن صلى الله عليه وآله نجوم العالمين وشفعاء يوم الدين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تقول: والذين إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة من الفحش يعني تعدي الحد، ليس المقصود بالفاحشة فقط الزنا، وإن كان القرآن الكريم قد وصف الزنا بأنه فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن من باب أن الزنا من أظهر مصاديق الفاحشة، لكن كل خطأ، كل ذنب، كل تجاوز للحد يطلق عليه فحش وفاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إما ذنب كبير فاحشة أو ظلموا أنفسهم بذنب صغير، ذكروا الله. هذه ميزة الإنسان المؤمن، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هناك حالة أن يكون فيها الذنب سلوكا دائما للإنسان، دائما مثل المرض المزمن، دائما هو يكذب البعيد والعياذ بالله، دائما يستغيب، دائما يعتدي على الآخرين، دائما يعني الخطأ المعصية الذنب أصبحت سلوكا دائما له متكرر. وفي بعض الحالات لا، بعض الأحيان تفلت منا الحالة، يصدر منا ذنب. فإذا الإنسان المؤمن لا يرضى لنفسه أن يكون هناك ذنب أو معصية أو خطأ يستمر عليه كسلوك دائم، هذا الإنسان يبعد نفسه عنه. أما صدور بعض الذنوب والأخطاء هذا أمر وارد في حياة الإنسان البشر. ولذلك الفقهاء يذكرون أن العدالة تزول بارتكاب الذنب وتعود بالتوبة والاستغفار. إحنا بعض الأحيان نبالغ في الموضوع، افترض إنسان عادل صدر منا خطأ ذنب، طيب ممكن يصدر منا خطأ، العدالة مو عصمة. الإنسان العادل ليس بمعنى المعصوم الذي لا يصدر منه خطأ، ممكن يصدر منا خطأ، لكن هل يصر عليه؟ هل يستمر على الخطأ؟ هل الخطأ سلوك دائم بالنسبة له أو مرة صارت فلتة من عنده وتاب واستغفر؟ العدالة تزول بالذنب وتعود بالتوبة والاستغفار. في بعض الأحيان الله تعالى يغفر لعباده لكن الناس ما يغفروا لبعضهم بعض، يتشددون في التقييمات. تصير حالات واحد يجي يخطب من أحد ولا في شأن من الشؤون، ذيك السنة سمعت عنه أنه عمل كذا، طيب ذيك السنة عمل كذا، الله غفور رحيم، هل هو سلوك دائم بالنسبة له؟ هل هو مصر على هذا الخطأ؟ أما صدور الذنب، أنت شخصيا ما يصدر منك ذنب؟ أنت يصدر منك ذنب، أيضا الآخرون يصدر منهم ذنوب. الآية الكريمة تقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. واقعا احنا في تعاملنا مع بعضنا البعض، الإنسان إذا أخطأ على واحد حتى ولو كان من أقرب القريبين له يسمح له مرة ومرتين وثلاث وأربع، بس إذا تكررت من الأخطاء بعد ما يتحمل، ولكن الله تعالى يتحمل من عباده، يذنب العبد فيتوب ويستغفر فيقبل الله منه، ومهما تكرر منه الذنب لا يصح له أن ييأس من رحمة الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ينبغي للإنسان أن يكون يقظا تجاه أخطائه وذنوبه، وأن يبادر للتوبة والاستغفار، وليس الاستغفار مجرد لفظ، وإنما هو عزم وتصميم على عدم اقتراف الذنب مرة أخرى. الله تعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لا يجوز للإنسان أن يسوف في التوبة، في المستقبل أتوب، تضامن عمرك للمستقبل، ثم هذا التسويف يدل على اللامبالاة، يدل على الاستهانة بأوامر الله وبرضى الله سبحانه وتعالى. الإنسان عليه أن يبادر للاستغفار ويبادر للتوبة. ومن كرم الله ورحمته ولطفه بعباده أنه فتح لهم أبواب التوبة على مصاريعها الواسعة. ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة، فذلك هو الإصرار. اللي يخطئ وما يستغفر وما يحدث نفسه بأنه سيقلع عن ذلك الذنب والخطأ، هذا يصير إصرار، يصر على الذنب. وفي رواية جميلة عن أبي عبد الله الصادق جعفر الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربع من كن فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك. يهم العبد بالحسنة، ينوي أن يتصدق، ينوي أن يعمل خير، أن يروح حج، أن يروح عمرة، أن يصل رحمة، يهم العبد بالحسنة فيعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته، حتى لو لم يعمل نوى أن يعمل ثم عاقه عائق انصرف بشكل أو بآخر، الله تعالى يكتب له ثواب الحسنة بمجرد أن ينوي الحسنة، وإن هو عملها كتب الله له 10، ويهم بالسيئة أن يعملها. يفكر يعمل سيئة، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء. الحسنة مجرد النية تكتب لك، السيئة لا تكتب. وإن هو عملها أجل 7 ساعات. إذا عمل السيئة بعد السيئة عندك فرصة للخروج من مفعول السيئة، أجل 7 ساعات. أكثر من نص عندنا حول هالرقم 7 ساعات. وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: لا تعجل، عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها. فإن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. أو الاستغفار، فإن قال أستغفر الله لم يكتب عليه شيء، وإن مضت 7 ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار، قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: اكتب على الشقي المحروم. فرصة عند 7 ساعات ومع ذلك لم يتراجع عن خطأه. ليش هالوقت؟ لماذا 7 ساعات؟ يعني حتى لا يبقى الإنسان منشدا إلى المعصية، لا تبقى المعصية منغرسة في نفس الإنسان، بالسرعة يزيلها. وعن زرارة قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل. من النهار يأجله إلى الليل، فإن استغفر الله لم تكتب عليه. إذا استغفر الله لم تكتب عليه تلك السيئة. وتأملوا هذه الرواية الجميلة، واقعا كيف أن الإسلام يفتح أمام الإنسان أبواب الأمل وأبواب الرجاء، وكيف أن هذه النصوص والروايات تدفع الإنسان إلى أحضان الرحمة الإلهية دفعا، وخاصة في هذا الشهر الفضيل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: العجب ممن يقنط ومعه الممحاه عند مساحة. قيل: وما الممحى؟ قال: الاستغفار. شوف الإنسان إذا يكتب على السنبورة وعنده المدرس المعلم يكتب، بس عنده أيضا مساحة حتى يكتب غيرها. الإمام يقول الاستغفار هذا مثل المساحة، فالإنسان لا يقنط من رحمة الله ما دام عنده الممحى وهي الاستغفار. وعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: تعطروا بالاستغفار. عطر طيب الاستغفار إليك. تعطروا بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب. الله أكبر، شوف هالمعنى العظيم. الذنب إلى رائحة تفوح من الإنسان في شخصيته، في سلوكه، في حياته. إذا الإنسان في البيت، عادة النساء لما تطبخ طبخة، لما كذا تصير ريحة في البيت، في معطر تخلي حتى يذهب تلك الريحة. الاستغفار يذهب ريحة الذنب من حياتك وشخصيتك. هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ونختم بهذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر له، وكان حقا على الله أن يقبله، لأنه سبحانه قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأخطاءنا. اللهم وفقنا للإنابة والتوبة، اللهم اجعلنا من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء. سبحان الله. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
تعملون خبيرا
الذين آمنوا
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة معكم فيها خادل عبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر تقدم إيران عاملا أثار غضب المناهضين للجمهورية الإسلامية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى 30 شهيدا منذ فجر اليوم. واقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التقدم الذي أحرزته إيران عاملا أثار غضب وإحباط المناهضين للجمهورية الإسلامية. ولدى لقائه كبار قادة القوات المسلحة في البلاد، وصف